السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في لقاء علمي مبارك إن شاء الله تعالى نجتمع فيه ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدثكم به من هنا من طيبة الطيبة من المدينة المنورة، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم تحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه شربة لا لظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. موضوع هذه الكلمة أيها الإخوة في الله موضوع مهم يحتاجه المسلم في حياته كلها، يحتاجه الكبير ويحتاجه الصغير، يحتاجه الذكر، تحتاجه الأنثى، يحتاجه المعلم في مدرسته، والخطيب في مسجده، والداعية في منبره ومحرابه، والرجل مع أهله، والمرأة مع زوجها، ويحتاجه المسلم في شأنه كله، ويحتاجه المجتمع المسلم في حياته كلها. ولذلك لا بد من العناية بمثل هذا الموضوع وإعطائه حقه من البحث والدراسة والاستماع والإنصات والتأمل. هذا الموضوع أيها الإخوة في الله هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته فيها. فموضوع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع يحقق شهادة أن محمد رسول الله، فإن كل مسلم ومسلمة مطالبان بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وتحقيق هذه الشهادة لا يكون إلا بتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما نفعل وفيما نترك. يقول العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الشهادة: أشهد أن محمد رسول الله، معناها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرح صلى الله عليه وسلم. وموضوع الأخلاق في الإسلام موضوع مهم أيها الإخوة في الله، لأن الإسلام يقوم على العقائد وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الأخلاق. فإذا عرف المؤمن عقيدته عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، وعليه أن يعرف كيف يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من حقوق ونحو ذلك، وعليه أن يعرف قضية الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أي من أفضلكم أحسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. ولذلك أيها الإخوة، فإن معرفة الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم وأداؤها والحرص على التخلق بها أمر بهم مهم جدا، وكذلك معرفة الأخلاق السيئة التي يبغضها الله عز وجل ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عنها أمر مهم جدا. وأعظم إنسان نعرف أخلاقه الفاضلة والتي عظمها الله عز وجل وأمرنا باتباعه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله عز وجل عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله سبحانه وتعالى عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وتقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قبل إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ولذلك أيها الإخوة في الله، فإن من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بدراسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، والتأثي به صلى الله عليه وسلم بذلك على قدر الطاقة. وهنا قضية مهمة لا بد أحبتي في الله من معرفتها، وهي أننا عندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتعبد الله عز وجل بذلك، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكما يجب عليك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك قبل أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأكد أن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر المهم الثاني وهو أن الأخلاق أيها الإخوة في الله تتعلم كما تتعلم الفرائض وكما تتعلم الصناعات. فإن الإنسان حفظكم الله ورعاكم قد يهبه الله عز وجل بعض الأخلاق الفاضلة ويبقى عليه هو أن ينمي هذه الأخلاق وأن يثبت عليها وأن يستعملها في الرخاء والشدة وفي المنشط والمكره وفي حال الأثرة. ومن لم يعطه الله عز وجل هذه الأخلاق فعليه أن يتعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فالإنسان إذا يعني تعلم العفة والبعد عن الشهوات أعانه الله عز وجل، ومن استغنى بالله عز وجل أغناه الله عز وجل، ومن تعلم الحلم أعانه الله عز وجل، ومن تعلم الصدق أعانه الله عز وجل. وهكذا لا يجوز الإنسان يقول أنا هكذا خلقي، أنا عندي غضب، أنا أغضب بسرعة، أنا يعني أنا إذا غضبت لا أحسن ماذا أقول، أنا إذا تكلم إنسان علي تكلمت عليه بسرعة، لا أصبر، ليس عندي صبر، ليس عندي حلم، ليس عندي أنا، ليس عندي تثبت، ليس عندي تبصر، أنا بخيل، أنا جبان، هكذا خلقني الله عز وجل. يقول لا، هذا كله من الشيطان. فإن الأخلاق من الدين، فكما نتعلم الصلاة الصحيحة التي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نتعلم الأخلاق الصحيحة التي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نتعلم الزكاة والصيام والحج الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نتعلم الأخلاق الفاضلة ونمرن أنفسنا على الأخلاق الفاضلة. والدليل على أن هذه الأخلاق تكتب حسبتي بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال الأشج رضي الله عنه هل هما خلقان جبلني الله عز وجل عليهما أم أنا تخلقت بهما؟ فقال بل جبلك الله عز وجل عليهما. فإذا بعض الأخلاق يجبل الإنسان عليها، يخلقه الله يفطر عليها، وبعضها ربما الإنسان يحتاج إلى تعلمها. ولذلك هذا الإنسان الذي يدعي أنه يغضب بسرعة وأنه عصبي إذا جاءه إنسان أقوى منه فإنه يسكت ويصبر. لماذا تصبر هنا مع القوي ولا تصبر مع الضعيف؟ إذا تستطيع أن تعدل نفسك. ولنبدأ أيها الإخوة بذكر بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اتباعنا صلى الله عليه وسلم فيها. فأول خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الصدق، فقد كان صلى الله عليه وسلم صادقا، وحتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وأيام نشأته وطفولته وشبابه اشتهر صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. والصدق أيها الأحبة خصلة شريفة، وضدها الكذب خصلة خبيثة. وقد أمرنا الله عز وجل بتقواه أن نكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك على المسلم المحب لله عز وجل والمحب لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يحرص على تحري كل كلمة تتلفظ بها. هل هذه الكلمة كلمة حق؟ هل هذه الكلمة فيها مصلحة للإسلام والمسلمين؟ وإذا تأكد أن هذه الكلمة حق وأن فيها مصلحة للإسلام والمسلمين تكلم بها، فإن كان غير متأكد أو لا يعتقد أن فيها مصلحة أو فيها مضرة للإسلام والمسلمين فإياه أن يتلفظ بها. وعلى كذلك من سمع كلاما من إنسان لا يدري صدقه من كذبه أن يتأكد. يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالشيطان يلقي كلمات ربما تكون كذبا، ربما تكون مبالغ فيها، ربما يكون فيها زيادة. فلان يقول فيك، سمعت فلان يقول، بلغني أن فلان يقول، ما سمعت ما قال فلان، فيلقي هذه الكلمة بيننا حتى يفرق شملنا ويملأ قلوبنا حقدا وغلا على بعضنا. وقد أمرنا بحب بعضنا، أمرنا بالتآلف، المؤمن للمؤمن كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا كله من إلقاء الشيطان. ولذلك إخوتي في الله، لا بد من تحري الصدق في كلامنا حتى مع أطفالنا وحتى مع زوجاتنا. لا ينبغي للمسلم أن يتكلم من غير أن يتثبت. يجب أن نعود أبناءنا على الصدق. يجب أن لا يسمع أبناؤنا منا إلا صدقا، لأننا نحن أسوة أبنائنا. فإن اعتاد أبناؤنا سماع الكذب منا فكيف يتعلم الأبناء الصدق؟ وينشأ ناشئ الأطفال منا على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الطفل على صدق أبيه سيأخذ هذه الخصلة الشريفة من أبيه، وإذا تعود على الكذب من أبيه نسأل الله العافية مباشرة سيأخذ نسأل الله عز وجل العافية الكذب من أبيه. وهكذا حفظكم الله. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وهو حفظ ما استرعاه الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، والابن راع في مال أبيه مسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يحفظون أماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وضد الأمانة الخيانة، نعوذ بالله من ذلك. والخيانة من أشنع الأخلاق وأكثرها فسادا. وأشد أنواع الخيانة أن يضيع الإنسان ما أتمنه الله عز وجل عليه من دين، أن يضيع الإنسان ما أتمنه الله عز وجل عليه من رعية، أن يضيع الإنسان ما أتمنه الله عز وجل عليه من عمل يتعلق بمصالح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بصفاه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خلق الله عز وجل وفطر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الشريف، كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس محافظة على هذه الرسالة. إن الله استودع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شيء نزل على هذه الدنيا منذ خلقها الله عز وجل، وهي القرآن العظيم. فالله عز وجل استودع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ورعى الأمانة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة كما بلغها إياها جبريل عليه السلام. وهذا الدين حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، وكان صلى الله عليه وسلم أمينا على أمته حتى توفاه الله عز وجل وهو على ذلك. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون أمينا فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فيما استرعاه الله سبحانه وتعالى بالحفظ لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما استرعاه الله عز وجل إياه من رعية، من رعية خاصة ومن رعية عامة في مصالح الإسلام والمسلمين. فهذه القضية حفظكم الله لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة التي ينبغي علينا أن نعتني بها وأن نحرص عليها الرحمة، الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بأمته صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله عز وجل في الآية التي سبق قراءتها فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول الله عز وجل يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. ولما أراد الله عز وجل رحمة أهل الأرض وإنقاذهم من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من النار التي تمضى، أرسل إلينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول الله عز وجل والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم والله كنا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، فرفع الله هذا الضلال عنا ببعثة هذا النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على كبيرها وعلى صغيرها وعلى غنيها وعلى فقيرها وعلى حرها وعلى عبدها وعلى مملوكها وعلى ذكرها وعلى أنثاها. يحرص صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجميع المؤمنين الجنة، وقد قام صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يبكي ويسأل الله عز وجل ويردد قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وقد دعا وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة منهم من مات لا يشرك بالله شيئا. فكل من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي قال لا إله إلا الله ولم يهدمها بأي اعتقاد شركي أو عمل شركي أو قول شركي. وكما أننا عرفنا أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، يجب علينا أن نتخلق بهذا الخلق، يجب على كل مسلم أن يتخلق بهذا الخلق، يرحم الكبير ويرحم الصغير ويرحم الذكر ويرحم الأنثى ويرحم حتى البهائم، بل ويرحم حتى الكفار. فإن الكافر وإن كنا نبغضه في الله عز وجل، نحن نبغض الكفار في الله عز وجل، لكننا والله مع هذا نرحمهم ونتمنى أن يدخلوا الإسلام وأن ينقذهم الله عز وجل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من الرحماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة قال والله إني لا أريد أن أطيل الصلاة لولا أن سمعت بكاء صبي فخففت الصلاة رحمة بأمه. فالرحمة حفظكم الله خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنت بنته ورأى نفسها تقعقع في صدرها بكى صلى الله عليه وسلم، فلما سأله بعض الصحابة عن هذا فقال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلا بد حفظكم الله أن نتراحم، ولا بد أن نتعاون على البر والتقوى، ولا بد أن يحب بعضنا بعضا. مثل المسلمين في تراحم في تعاطفهم وفي توادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسوء الحمى والسهر. فلا بد أن يرحم المسلم أخاه، لا بد أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، لا بد أن يحرص المسلم على نجاة أخيه في الدنيا والآخرة، لا بد أن يحرص المسلم على دم أخيه وعلى مال أخيه وعلى عرض أخيه وعلى أبناء أخيه وهكذا. يرحم منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا الخلق الرحمة إذا تعاملنا به حفظكم الله، يعني في الحقيقة سيكون بيننا تواد عظيم جدا. ينبغي على المسلم حفظكم الله أن يتخلق بهذا الخلق. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة خلق الحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه بالحياء، يقول لأخي إنك تستحي كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. ولما وصف الواصفون النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في كدرها، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة التي لم تتزوج، وكان العرب قديما المرأة التي لم تتزوج تكون في بيت، المرأة التي لم تتزوج تكون في بيت لا تقابل الرجال أبدا، ولا تقابل النساء الأجنبيات أبدا، وإنما تكون في غرفة من غرفات البيت. فإذا كانت تستحي كثيرا لا تستطيع أن تكلم الرجال لحيائها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. والحياء حفظكم الله عرفه العلماء بأنه خلق فاضل، الحياء خلق فاضل يمنع الرجل عن ارتكاب سفاسف الأمور. الحياء خلق فاضل يمنع الإنسان عن ارتكاب سفاسف الأمور، يمنعه من الكلام السيء، يمنعه من الأفعال السيئة، يمنعه من الذهاب إلى الأماكن السيئة. هذا كله الحياء. وضد الحياء الفحش، نعوذ بالله، والله عز وجل يبغض الفاحش المتفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فالفاحش والمتفحش والألد الخصم هؤلاء فارقوا خلق الحياء والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق. ينبغي على المرأة أن تتربى على خلق الحياء، وأن لا تكلم الرجال، وأن لا تحاول الرجال إلا ضرورة، وإذا تكلمت مع رجل تتكلم من وراء حجاب، كما قال ربنا عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وعليها أن تتكلم بدون خلوة في الرجل. وكذلك على الرجل ألا يخلو بالنساء المحرمات عليه، وعليه إن كلم المرأة أن يكلمها الكلام المعروف، كما قال الله عز وجل: وقلن قولا معروفا. وعلينا أن نتخلق بهذا الخلق. ومن التخلق بهذا الخلق عدم رفع الصوت، وعدم التكبر على عباد الله عز وجل، وعدم الصخب في الأسواق بلا فائدة، وعدم الذهاب إلى أماكن الشهوات والرئبة. كل هذا حفظكم الله من يعني من معاني خلق الحياة. كذلك حفظكم الله من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حسن عشرته، حسن العشرة من أعظم الأخلاق تجب على المسلم حفظكم الله أن يتخلق بها. ومعنى حسن العشرة أن يحسن الإنسان معاملة أهله، وأعظم الناس حقا على المسلم والداه، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب. على المسلم أن يحسن معاملته لأبويه، معاملته لأقربائه، معاملته لجيرانه، معاملته للمسلمين عامة، معاملته للناس عامة، بل حتى معاملته للبهائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلعن ناقة فنهاه صلى الله عليه وسلم، ورأى رجلا يسيء معاملة ناقة أخرى فنهاه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة الأجر، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في جرة أي في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه الآية ضمت حقوقا عظيمة يجب على المسلم أن يتأدب فيها وأن يتأدب في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة. تقول عائشة رضي الله عنها لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، لا زوجة ولا خادمة، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأنس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وليس كل أمري ما يشتهي صاحبي، يعني كنت طفل صغير وكنت أخطئ، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا في أهله، وكان يعين أهله في أعمالهم، وكان يكون في حاجة أهله. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، فإذا أذن إلى الصلاة خرج إلى الصلاة، يعني يعينهم في ترتيب المنزل، يعينهم في الطبخ، يعينهم في خياطة الثوب، يعينهم في حلب الشاة ونحوها. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة. فما بالنا نحن معاشر الأحبة في الله لا نتأسى بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الرجال لا يحسن عشرة زوجته، كثير من الرجال لا يحسن تربية أبنائه، كثير من الرجال لا يحسن حق والديه، كثير من الرجال يقطع أرحامه. والله عز وجل أمرنا بأن نصل أرحامنا ونهانا أن نقطعهم. تعلقت الرحم بالله عز وجل فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. والعاقل لوالديه لا يدخل الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أمه إن أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. فحسن العشرة أحبتي في الله مع الوالدين ومع الأقارب ومع اليتامى، في إحسان العشرة إليهم، في أن نبش في وجوههم، في أن نمسح على رؤوسهم إذا لقيناهم، فإن من مسح على رأس يتيم فله بكل شعرة من شعرات حسنة. وكافر اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كافين في الجنة، وأشار بين السبابة والوسطى. وليتذكر الإنسان أنه قد يموت وأن أطفاله قد يصبحون أيتاما يوما من الأيام، فليعامل أيتام المسلمين كما يحب أن يعامل أطفاله لو مات وتركهم أيتاما. وكذلك الجار، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لجيرانه، كان يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار حفظكم الله وإن لم يكن مسلما وإن لم يكن على السنة فإن له حقا. فقد ساكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعض اليهود وبعض المنافقين وبعض من يعني كان في إسلامه شك كأهل النفاق وغيرهم، والله عز وجل يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحق الجار علينا حق عظيم. من حقوق الجار علينا حفظكم الله أن نحفظ أرضه، وهذه قضية مهمة جدا. كثير ما يقع قتال بين الجيران بسبب الحدود، فلا يجوز للمسلم أن يغير منار الأرض. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، يقول في الحديث في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. فقد يكون رجلان متجاورين فيأتي أحدهما إلى الحد الذي يفصل ويبين حد الأرضين فيغيره ويقدمه ويؤخره. هذه تقع ويقع بسببها قتال. كم تقاتلت القبائل وكم تقاتل الجيران وكم ترافع إلى المحاكم بسبب متر أو مترين. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يغير منار الأرض، فإن من غير منار الأرض ملعون. وكذلك من حقوق الجار غض البصر دون محارمه، فإن الجار لا بد أن يرى محارم جاره ولا بد أن يسمع صوت محارم جاره. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يعطي جاره حقه، وعليه أن لا يخون جاره في أهله. كان أهل الجاهلية يتفاخرون بحفظ أبصارهم عن نساء جيرانهم. كان الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس رعاية لجاره وصبرا على أذى جاره صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص فمحارم جاره كمحارمه، وعرض جاره كعرضه، وأبناء جاره كأبنائه. عليه أن يحافظ على هذه الأمور الخطرة. وألا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره جاره بوائقه. فإذا كنت أخاف من جاري فهذه مصيبة عظمى، لأنه محل أمانتي ومحل ثقتي. فحسن العشرة حفظكم الله من أعظم أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم حفظكم الله أن يتعلم حسن العشرة، فإن حسن العشرة من أهم الأمور التي تجلب المحبة. ومن أعظم يعني الأمور التي تدل على حسن عشرة صاحبها السلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وكان يسلم على الكبير والصغير والحر والعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. وهذه قضية للأسف الشديد غفل عن هذا الخير العظيم كثير من الناس. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام. من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه يبدأ من لقيه بالسلام: السلام عليكم، كل من لقيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كان يسلم على الكبير ويسلم على الصغير ويسلم على حتى على الطفل الصغير كان يسلم عليه الصلاة والسلام، ويسلم على الحر ويسلم على المملوك صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيت أخاك يا ينبغي لك أن تبدأه بالسلام، فلك 20 حسنة أو 30 حسنة أو 40 حسنة. ومن حق المسلم على المسلم إذا سلم عليه أخوه المسلم أن يرد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وحق المسلم على المسلم قال وإذا سلم أن يرد عليه، إذا سلم أن يرد عليه. فقضية السلام أمر مهم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والله إني أعرف رجالا يكثرون من السلام على الناس، قد امتلأت قلوب الناس حبا لهم من غير أن يعرفوهم. وأذكر مرة كنت في بعض البلاد الإسلامية ولقيت بعض المسلمين فقال لي كيف حال فلان؟ قلت من فلان؟ قال ذاك الذي يسلم على الناس كلما رأى إنسان سلم عليه. قلت تعرف؟ قال لا والله ما أعرفه لكن أحبه لأني كلما رأيته سلم متواضعه وحسن عشرته. فانظر كيف مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فينبغي حفظكم الله إذا خرج الرجل المسجد أن يسلم على كل من لقيه، وإذا خرج إلى السوق أن يسلم على كل من لقيه، وإذا رجع إلى بيته أن يسلم على كل من لقيه، وإذا دخل بيته مباشرة يقول السلام عليكم، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، معناها السالم من كل لقي وعيب لذاته وأوقاته. وإذا قلت لأهل بيتك السلام عليكم حلت البركة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في رد السلام وتشميت العاطس وإكرام الضيف وعيادة المريض وتشييع الجنازة، كل هذا حفظكم الله من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وهي حقوق إخواننا علينا. فعلى المسلم حفظكم الله أن يعتني بهذه القضايا، فإذا سلم أخوه رد عليه السلام، وإذا عطس أخوه فحمد الله يجب عليه أن يشمت يقول يرحمك الله، وإذا مرض ينبغي له أن يعود، وإذا مات ينبغي له أن يشيع جنازته وأن يدعو الله له بظهر الغيب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأخلاق الفاضلة تجدونها مجتمعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم أحبتي في الله بمراجعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه وقراءة شمائله صلى الله عليه وسلم، فإن في قراءة شمائله وقراءة السيرة واتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك على قدر الطاقة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وأسأل الله يجعلني وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، ممن حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله فسعد في ذلك في الدنيا والآخرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير شيخ. في بعض أسئلة شيخ؟ في بعض أسئلة. سائل من ليبيا يقول هل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من تأثره بالسم؟
ورد هذا حفظكم الله في بعض الأحاديث، ولذلك يذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، نال فضل الشهادة لأن هؤلاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون، يعني فعلوا به هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر دست له يهودية سما في كتف شاة شوتها فأرسلتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت الشاة بذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومات بسبب هذا السم أناس ونجى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يشتكي من ذلك السم الذي أكله في من تلك الشاة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ذكر الشيخ صفي الرحمن رحمه الله في الرحيق المختوم بنو كلب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. السؤال يقول: ما معنى قد أحسن اسم أبيكم؟
يعني جعل اسم أبيكم عبد الله، فإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اسمك عبد الله فكيف تعبد غير الله عز وجل؟ كيف تعبد غير الله عز وجل؟ هذا من العجب أن يسمي الإنسان نفسه عبد الله وهو يعبد غير الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: سلام عليكم، ماذا ينبغي على الأم فعله يوم الولادة في السنة بارك الله فيكم؟
أما يوم ولادة المرأة فلم يرد حفظكم الله في السنة شيئا إلا أنها تشكر الله عز وجل أن سلمها من هذا الأمر العظيم، وأن تحمد الله عز وجل سواء كان المولود ذكرا أم كانت المولودة أنثى، فكل من عند الله عز وجل، والله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. لكن ذكر العلماء من السنة في يوم تابعه أن يزال عنه القذى، أن يحلق رأسه وأن يسمى وأن يعق عنه. هذا حفظكم الله الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله.
سائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، لقد انتشر في الفترة الأخيرة فتنة القنوات الفضائية التي ما تركت بيتا إلا دخلته، وفي هذه المرة انتشرت إدخال القنوات الفضائية حتى لدى السلفيين والمتدينين، كمن يدخلون باقة كمثال باقة قنوات المجد وقناة الحكمة والناس التي يشرف عليها بعض الدعاة المصريين المخالفين للمنهج السلف. فنرجو من فضيلتكم نصيحة تقدمونها لإخواننا في هذا الباب، خصوصا وأنهم يحتجون بأن تلك القنوات بديلا عن القنوات الفاسدة، فنرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا.
النصيحة حفظكم الله لي ولكم ولجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وربنا عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى المسلم حفظكم الله أن يتقي الله وأن يحفظ وقته وأن يستعين الله عز وجل، ولا سيما في زمان الغربة، بطلب العلم الشرعي بتدبر كتاب الله. كان السلف رحمهم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة نقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به قدمه. فالنصيحة حفظكم الله أن نستعين الله عز وجل، وأن نملأ أوقاتنا بطلب العلم الشرعي أو بالعمل للدنيا، فإن من أنواع العبادة السعي في الأرزاق، السعي في الرزق، في طلب الرزق حتى يعف الإنسان نفسه ويعف أهله. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإن من شر أنواع الخيانة أن يضيع الإنسان من يعود ويشتغل بمثل هذه الأمور التي ليس فيها علم شرعي. فعلى المسلم حفظكم، فالإسلام محارب في كل مكان وفي كل زمان بقوة. فإذا نحن الذين هدينا إلى السنة نترك الساحة لأعداء الإسلام أو أهل البدع يعملون الليل والنهار ونحن نتسلى يمنة ويسرة. فالنصيحة لكم الله الاستعانة بالله وطلب العلم الشرعي، وإذا كان عندنا وقت فراغ دعونا إلى الله عز وجل على بصيرة وعلمنا غيرنا، أو طلبنا الدنيا عملنا عملا من الأمور الدنيوية نستعين بها على قضاء حوائجنا وأن نعز أنفسنا وأهلينا. وهكذا حفظكم الله النصيحة، أسأل الله عز وجل أن يصلح لكم النية والذرية.
سائل يقول: ما الموقف السلفي من أحداث الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنمارك؟
الموقف الصحيح هو ما وقفه العلماء الكبار حفظكم الله. أولا دعاء الله عز وجل أن يعز هذا الدين وأن يرد كيد الكائدين، وزيادة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله، وأن الأمم تداعى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذابون، وأنه سيساء إلى ذات الله عز وجل وإلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا معرفة حقيقة هؤلاء الأعداء، وأن الله عز وجل قال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم، ونحتاط لديننا ونعرف أنهم كذابون عندما ادعوا العدالة وعندما ادعوا الديمقراطية وعندما ادعوا المساواة، إن هذا كذب وهذا برهانه. وأن نحرص على أن نكون أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نصر الحق، وذلك بتعلم سيرته وتعلم سنته ونشر سنته وسيرته عبر الآفاق، وأن نبغض بقلوبنا كل من صدر عنه مثل هذه الأمور، وأن نرفع أمرنا إلى علمائنا وإلى ولاة أمورنا لكي يتصرفوا التصرف العام، لأن التصرفات العامة ليست إلى أفراد الناس، وإنما هي ولاة الأمور العلماء والأمراء. أما التصرفات الخاصة هي تصرفاتنا. أما حفظكم الله ما يجري في الساحة اليوم من أناشيد زعموا بها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تمثيليات زعموا بها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مظاهرات، أو بكاء، أو نحيب، أو عول، أو ما يسمى مقاطعة المنتجات الفلانية والعلانية، هذا كله لا يدفع على السنة، وليس عليه دليل من السنة، ولم يذكره علماؤنا حفظهم الله ورعاهم، وإنما هي أحزاب تريد أن تظهر وتريد أن تكون ورقة ضغط على المسلمين بتحريك هذه العاطفة، وإلا حفظكم الله فإن اليهود قالوا عن الله عز وجل عليه من الله ما يستحق يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وطعنوا في عيسى عليه السلام وطعنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرمونة عند يهودي. فالذي يتصرف العلماء الكبار ما تصرفوا، والذي يتصرف ولاة أمور ما تصرفوا. أما أن نجعل أحزابا داخل البلاد الواحدة فهذا ليس من هدي السلف الصالح رحمهم الله ورحمة واسعة.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من الجزائر يقول: ما حكم تعليق ملابس النساء على الدمى المجسمة على شكل امرأة، وهو يدخل وهل يدخل التشبه بالكفار في ملابس النساء الداخلية؟
الدمى إن كان فيها رأس فهذا لا يجوز، أما إن كان الرأس غير موجود فأرجو إن شاء الله إذا كانت لا تعرض في الشارع أرجو أن لا يكون بذلك بأسا تعرض داخل، أما عرض الملابس الداخلية على هذه الدمى فهذا لا يجوز حفظكم الله أبدا، لأن هذا حفظكم الله فيه إثارة لشهوات كثير من الشباب المساكين. أما حفظكم الله عرض الملابس العادية المستورة على هذه الدمى إذا لم يكن لها رأس فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بذلك بأس. وأما التشبه أما الملابس الداخلية النسائية فالله عز وجل بين ما حرم علينا وبين ما أحل لنا، فإذا كان هذا اللباس سواء كان داخلي أو خارجي واشتهر أن الكفار هم الذين يلبسونه فقط أو اشتهرت به كافرة معينة فهذا لا يجوز أن تشبه به لا في الخارج ولا في الداخل. أما إذا كان لباس عادي يلبسه المسلم والكافر تلبسه المسلم والكافرة ولم يشتهر عند طائفة معينة الكفار فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما رأيكم في من يقرأ كتاب مباحث القرآن لمناع القطان وهو يعلم أنه من جماعة الإخوان المسلمين وذلك من باب الاستفادة منه في هذا المبحث وبحجة أنه لم يذكر في هذا الكتاب شيء من بدعه، وبماذا تنصحونه بالبديل من كتب أهل السنة؟
الكتب المؤلفة في الأمور العلمية والتي ليس لأهل البدع فيها مدخل لا بأس حفظكم الله بقراءتها، فهذا الكتاب حفظكم الله إذا كان هذا الرجل يعلم حال مؤلفه وعنده حصانة ومعرفة لشبهات القوم فلا بأس أن يقرأه. وإن كنت أنصح ألا يقرأ كتاب إلا على شك، ألا يقرأ كتاب إلا على شك. فهذا الكتاب وأمثاله من كتب التفسير أو كتب الحديث والمصطلح ونحوها، وإن كان كتب النحو ونحوها وإن كان صاحبه عنده مشاكل، لكن كتب العقيدة لا يقرأ منها إلا الصافي فقط لا غير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا
يقول: حفظكم الله بكتب كتبها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مباحث القرآن كرفع جواز المجاز عن الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز ودفع إيهام الاضطراب عن كتاب رب الأرباب، وكتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذه القضية كأصول التفسير له ونحوها، فإن وكتب الشيخ ابن عثيمين كذلك، فإن فيها إن شاء الله فوائد عظمى في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أخي يشتغل في النقل في فرنسا ولما يحين وقت الفجر فهو في الطريق، هل تجب عليه الجماعة؟
إذا كان حفظكم الله في السفر فإن المسافر لا تجب عليه الجماعة إذا لم يجد يعني مكانا يصلي فيه، لكن يجب عليه أن يصلي الفجر في وقتها، يجب عليه أن يصلي الفجر في وقتها.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: ما حكم تسمية بماريا علما بأنه اسم لكنيسة نصرانية كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بماريا ولم نعلم أنه غير اسمها؟
ماريا حفظكم الله بهذا اللفظ هو ترجمة لمريم أم عيسى عليه السلام وهي كلمة أعجمية، ومارية بهذا اللفظ مارية بتاء التأنيث المربوطة اسم لنوع من أنواع بقر الوحشي، وقد كانت امرأة في الجاهلية صاحبة مال كثير وكان عندها قرطان عظيمان أهدتهما إلى الكعبة، فيضرب بذلك المثل خذه ولو بقرطي مارية، خذه ولو بقرطي مارية. ومارية أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ملك مصر مع غلام وجارية أخرى، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية الأخرى واسمها سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، وتسرى هو بمارية رضي الله عنها، وهي صحابية جليلة صلى عليها عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة لما توفيت، وولدت له إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يرزق صلى الله عليه وسلم بولد غيره. وسواء كان اسمها ماريا أو مارية فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم دل على جوازه، وحتى نخرج من الخلاف نقول اسمها مارية، ومارية اسم عربي مشهور حفظكم الله.
أحسن الله عليكم. استدراك على سؤال الأخ الفرنسي يقول: يشتغل في النقل وهو داخل المدينة.
نعم، إذا كان داخل المدينة والمدينة مسلمة ولا مدينة كافرة في فرنسا، على كل حال إذا تحيأ له في فرنسا مسجدا يصلي فيه الجماعة فهذا أفضل له، لأن صلاة الرجل في الجماعة تفضل عن صلاته في البيت أو منفردا بـ 21 أو 25 أو 23 أو 27 درجة،
لا شك ولا ريب. إذا كان ما يتهيأ له وهذا صعب عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر أيضا، هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان له علم عظيم في التوحيد لكن ليس فقيها يعني في كتب الفقه؟ أريد التوضيح حفظكم الله.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام من أئمة السلف الذين جدد الله عز وجل على أيديهم هذا الدين، وقد اعتنى رحمه الله رحمة واسعة بالتوحيد، واعتنى رحمه الله رحمة واسعة بالحديث كذلك، وله في الحديث في الفقه على طريقة الحديث مصنف كبير جمع فيه أحاديث كثيرة جدا. لكن الشيخ رحمه الله لما رأى أن المسائل الفقهية الخطأ فيها يسير، وأن أعظم ما يقال على من أخطأ في المسائل الفقهية أخطأته، أما من أخطأ في المسائل العقدية قوله كفرته ويقال أشركته ويقال ابتدعته، ورأى أن الأمة أعظم ما ضيعت العقيدة اعتنى بباب العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بذل 13 سنة من عمره الشريف يعلم الناس لا إله إلا الله، يعلم الناس لا إله إلا الله. فالشيخ رحمه الله شأنه في ذلك شأنه غيره من العلماء له عناية بكل أبواب الفقه، لكن برز في باب وهو باب العقيدة لأهميتها ولأنه داعية وأراد أن يتابع خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. وإلا هو وتلاميذه رحمهم الله جميعا وحفظ أحياءهم لهم عناية في الفقه على طريقة أهل الحديث، وإن كانوا ينتسبون لمدرسة الحنابلة، فالانتساب للمذهب شيء والتعصب للمذهب شيء آخر، ولذلك العلماء لا يلومون الانتساب المجرد وإنما يلومون التعصب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل وله علاقة بمسألة القنوات الفضائية. نعم نعم. لا شوية بس، ما حكم اقتناء الدش بحيث يضبط على القنوات العلمية والثقافية وقنوات الأطفال، علما بأنني شاب مستقيم ولا أريد أن يذهب الأبناء إلى الجيران ويشاهدون ما يختش الحياة؟
هذه المسائل حفظكم الله في الحقيقة تدخل في باب الاجتهاد، والإسلام حفظكم الله جاء لجلب المصالح أو تكثيرها ولدفع المفاسد أو تقليدها، والإنسان سيسأل يوم القيامة عن رعيته. وهذه القنوات الفضائية بعضها فيه خير وبعضها فيه شر وبعضها فيه خير وشر في وقت واحد، فإن كنت حفظك الله عندك قدرة على أن تضبط كما قلت هذه القنوات بحيث لا ترى أنت شيئا محرما ولا يرى أهلك شيئا محرما ولا أبناؤك ولا ضيوفك شيئا محرما، فأرجو وأن توصي كذلك إذا مت أن تخرج هذه القنوات، أرجو إن شاء الله أن تكون بإذن الله عز وجل مفتاح خير لأهلك مغلق شر، وأخشى أن يتدرج الشيطان لأن الشيطان حفظكم الله له خطوات، ويعني الإنسان إذا استسلم لخطوات الشيطان بالتدرج حفظكم الله سيتناثر قليلا 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 حتى يترك الحبل على الغارب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم إلا والثبات.
السؤال الأخير شيخ، ما حكم بيع أدوات الحلاقة مع العلم أن بعضها تستعمل في حلق اللحى؟
نعم، بيع أدوات الحلاقة حفظكم الله الأصل فيه الجواز، لأن هذه آلات والآلات تستعمل فيما حرم الله وفيما أحل الله، لكن إذا تأكدت أن هذا الرجل سيأخذها ليحلق لحيته أرجو أنك تماطله أو لا تبيعه أو تسوف أو تحتال عليه أو تذهب يعني بأي طريقة، لكن أثاثني سيحلقوا لحيته ويحلقوا شيئا آخر ما تعرف حفظك الله، فكيف فإذا كنت أنت لا تبيع وهذا لا يبيع فنؤدي السنة فيما افترض الله علينا من إزالة ما وجب الله علينا أن نزيله.
جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في لقاء علمي مبارك إن شاء الله تعالى نجتمع فيه بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدثكم به من هنا من طيبة الطيبة من المدينة المنورة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم تحت لوائه وأن يسقينا من حوضه شربة لا لظما بعدها أبدا، وأن يرزقنا مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. موضوع هذه الكلمة أيها الإخوة في الله موضوع مهم يحتاجه المسلم في حياته كلها، يحتاجه الكبير ويحتاجه الصغير، يحتاجه الذكر تحتاجه الأنثى، يحتاجه المعلم في مدرسته والخطيب في مسجده والداعية في منبره ومحرابه والرجل مع أهله والمرأة مع زوجها، ويحتاجه المسلم في شأنه كله، ويحتاجه المجتمع المسلم في حياته كلها. ولذلك لا بد من العناية بمثل هذا الموضوع وإعطائه حقه من البحث والدراسة والاستماع والإنصات والتأمل. هذا الموضوع أيها الإخوة في الله هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته فيها. فموضوع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع يحقق شهادة أن محمد رسول الله، فإن كل مسلم ومسلمة مطالبان بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيق هذه الشهادة لا يكون إلا بتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما نفعل وفيما نترك. يقول العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الشهادة: أشهد أن محمد رسول الله، معناها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرح صلى الله عليه وسلم. وموضوع الأخلاق في الإسلام موضوع مهم أيها الإخوة في الله، لأن الإسلام يقوم على العقائد وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الأخلاق. فإذا عرف المؤمن عقيدته عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، وعليه أن يعرف كيف يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من حقوق ونحو ذلك، وعليه أن يعرف قضية الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أي من أفضلكم أحسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وإن الرجل ما يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. ولذلك أيها الإخوة، فإن معرفة الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم وأداؤها والحرص على التخلق بها أمر مهم جدا، وكذلك معرفة الأخلاق السيئة التي يبغضها الله عز وجل ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عنها أمر مهم جدا. وأعظم إنسان نعرف أخلاقه الفاضلة والتي عظمها الله عز وجل وأمرنا باتباعه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله سبحانه وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قبل إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ولذلك أيها الإخوة في الله، فإن من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بدراسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، والتأثير به صلى الله عليه وسلم بذلك على قدر الطاقة. وهنا قضية مهمة لا بد أحبتي في الله من معرفتها، وهي أننا عندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتعبد الله عز وجل بذلك، بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكما يجب عليك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك قبل أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأكد أن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر المهم الثاني، وهو أن الأخلاق أيها الإخوة في الله تتعلم كما تتعلم الفرائض وكما تتعلم الصناعات. فإن الإنسان حفظكم الله ورعاكم قد يهبه الله عز وجل بعض الأخلاق الفاضلة ويبقى عليه هو
أن ينمي هذه الأخلاق وأن يثبت عليها وأن يستعملها في الرخاء والشدة وفي المنشط والمكره وفي حال الأثرة. ومن لم يعطه الله عز وجل هذه الأخلاق فعليه أن يتعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فالإنسان إذا يعني تعلم العفة والبعد عن الشهوات أعانه الله عز وجل، ومن استغنى بالله عز وجل أغناه الله عز وجل، ومن تعلم الحلم أعانه الله عز وجل، ومن تعلم الصدق أعانه الله عز وجل. وهكذا لا يجوز الإنسان يقول أنا هكذا خلقي، أنا عندي غضب، أنا أغضب بسرعة، أنا يعني أنا إذا غضبت لا أحسن ماذا أقول، أنا إذا تكلم إنسان علي تكلمت عليه بسرعة، لا أصبر، ليس عندي صبر، ليس عندي حلم، ليس عندي أنا، ليس عندي تثبت، ليس عندي تبصر، أنا بخيل، أنا جبان، هكذا خلقني الله عز وجل. يقول لا، هذا كله من الشيطان، فإن الأخلاق من الدين. فكما نتعلم الصلاة الصحيحة التي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نتعلم الأخلاق الصحيحة التي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نتعلم الزكاة والصيام والحج الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نتعلم الأخلاق الفاضلة ونمرن أنفسنا على الأخلاق الفاضلة. والدليل على أن هذه الأخلاق تكتب حسبتي بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأشد عبد القيد إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال الأشج رضي الله عنه هل هما خلقان جبلني الله عز وجل عليهما أم أنا تخلقت بهما؟ فقال بل جبلك الله عز وجل عليهما. فإذا بعض الأخلاق يجبل الإنسان عليها، يخلقه الله يفطر عليها، وبعضها ربما الإنسان يحتاج إلى تعلمها. ولذلك هذا الإنسان الذي يدعي أنه يغضب بسرعة وأنه عصبي إذا جاءه إنسان أقوى منه فإنه يسكت ويصبر. لماذا تصبر هنا مع القوي ولا تصبر مع الضعيف؟ إذن تستطيع أن تعدل نفسك. ولنبدأ أيها الإخوة بذكر بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اتباعنا صلى الله عليه وسلم فيها. فأول خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الصدق، فقد كان صلى الله عليه وسلم صادقا، وحتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وأيام نشأته وطفولته وشبابه اشتهر صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. والصدق أيها الأحبة خصلة شريفة، وضدها الكذب خصلة خبيثة. وقد أمرنا الله عز وجل بتقواه أن نكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك على المسلم المحب لله عز وجل والمحب لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يحرص على تحري كل كلمة تتلفظ بها. هل هذه الكلمة كلمة حق؟ هل هذه الكلمة فيها مصلحة للإسلام والمسلمين؟ وإذا تأكد أن هذه الكلمة حق وأن فيها مصلحة للإسلام والمسلمين تكلم بها. فإن كان غير متأكد أو لا يعتقد أن فيها مصلحة أو فيها مضرة للإسلام والمسلمين فإياه أن يتلفظ بها. وعلى كذلك من سمع كلاما من إنسان لا يدري صدقه من كذبه أن يتأكد. يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإن أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالشيطان يلقي كلمات ربما تكون كذبا، ربما تكون مبالغ فيها، ربما يكون فيها زيادة. فلان يقول فيك، سمعت فلان يقول، بلغني أن فلان يقول، ما سمعت ما قال فلان، فيلقي هذه الكلمة بيننا حتى يفرق شملنا ويملأ قلوبنا حقدا وغلا على بعضنا. وقد أمرنا بحب بعضنا، أمرنا بالتآلف، المؤمن للمؤمن كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر السهر والحمى. هذا كله من إلقاء الشيطان. ولذلك إخوتي في الله، لا بد من تحري الصدق في كلامنا حتى مع أطفالنا وحتى مع زوجاتنا. لا ينبغي للمسلم أن يتكلم من غير أن يتثبت. يجب أن نعود أبناءنا على الصدق، يجب أن لا يسمع أبناؤنا منا إلا صدقا، لأننا نحن أسوة أبنائنا. فإن اعتاد أبناؤنا سماع الكذب منا فكيف يتعلم الأبناء الصدق؟ وينشأ ناشئ الأطفال منا على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الطفل على صدق أبيه سيأخذ هذه الخصلة الشريفة من أبيه، وإذا تعود على الكذب من أبيه نسأل الله العافية مباشرة سيأخذ نسأل الله عز وجل العافية الكذب من أبيه. وهكذا حفظكم الله. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وهو حفظ ما استرعاه الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، والابن راع في مال أبيه مسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يحفظون أماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وضد الأمانة الخيانة، نعوذ بالله من ذلك. والخيانة من أشنع الأخلاق وأكثرها فسادا. وأشد أنواع الخيانة أن يضيع الإنسان ما أتمنه الله عز وجل عليه من دين، أن يضيع الإنسان ما أتمنه الله عز وجل عليه من رعية، أن يضيع الإنسان ما أتمنه الله عز وجل عليه من عمل يتعلق بمصالح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالسباه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خلق الله عز وجل وفطر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الشريف، كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس محافظة على هذه الرسالة. فإن الله استودع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شيء نزل على هذه الدنيا منذ خلقها الله عز وجل، وهي القرآن العظيم. فالله عز وجل استودع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ورعى الأمانة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة كما بلغها إياها جبريل عليه السلام. وهذا الدين حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، وكان صلى الله عليه وسلم أمينا على أمته حتى توفاه الله عز وجل وهو على ذلك. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون أمينا فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فيما استرعاه الله سبحانه وتعالى بالحفظ لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما استرعاه الله عز وجل إياه من رعية، من رعية خاصة ومن رعية عامة في مصالح الإسلام والمسلمين. فهذه القضية حفظكم الله لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة التي ينبغي علينا أن نعتني بها وأن نحرص عليها؟ الرحمة. الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بأمته صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل في الآية التي سبق قراءتها: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. ولما أراد الله عز وجل رحمة أهل الأرض وإنقاذهم من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من النار التي تلظى، أرسل إلينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول الله عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم والله، كنا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، فرفع الله هذا الضلال عنا ببعثة هذا النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على كبيرها وعلى صغيرها وعلى غنيها وعلى فقيرها وعلى حرها وعلى عبدها وعلى مملوكها وعلى ذكرها وعلى أنثاها. يحرص صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجميع المؤمنين الجنة. وقد قام صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يبكي ويسأل الله عز وجل ويردد قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وقد دعا وقد تعجل كل نبي دعوته: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة منهم من مات لا يشرك بالله شيئا. فكل من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي قال لا إله إلا الله ولم يهتمها بأي اعتقاد شركي أو عمل شركي أو قول شركي. وكما أننا عرفنا أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، يجب علينا أن نتخلق بهذا الخلق. يجب على كل مسلم أن يتخلق بهذا الخلق، يرحم الكبير ويرحم الصغير ويرحم الذكر ويرحم الأنثى ويرحم حتى البهائم، بل ويرحم حتى الكفار. فإن الكافر وإن كنا نبغضه في الله عز وجل، نحن نبغض الكفار في الله عز وجل، لكننا والله مع هذا نرحمهم ونتمنى أن يدخلوا الإسلام وأن ينقذهم الله عز وجل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة قال: والله إني لا أريد أن أطيل الصلاة لولا أن سمعت بكاء الصبي فخففت الصلاة رحمة بأمه. فالرحمة حفظكم الله خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنت بنته ورأى نفسها تقعقع في صدرها بكى صلى الله عليه وسلم، فلما سأله بعض الصحابة عن هذا فقال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلا بد حفظكم الله أن نتراحم، ولا بد أن نتعاون على البر والتقوى، ولا بد أن يحب بعضنا بعضا. مثل المسلمين في تراحم في تعاطفهم وفي توادهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسوء والحمى والسهر. فلا بد أن يرحم المسلم أخاه، لا بد أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، لا بد أن يحرص المسلم على نجاة أخيه في الدنيا والآخرة، لا بد أن يحرص المسلم على دم أخيه وعلى مال أخيه وعلى عرض أخيه وعلى أبناء أخيه. وهكذا يرحم منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا الخلق الرحمة إذا تعاملنا به حفظكم الله، يعني في الحقيقة سيكون بيننا تواد عظيم جدا. ينبغي على المسلم حفظكم الله أن يتخلق بهذا الخلق. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة خلق الحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه بالحياء، يقول لأخي إنك تستحي كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. ولما وصف الواصفون النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في كدرها، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة التي لم تتزوج، وكان العرب قديما المرأة التي لم تتزوج تكون في بيت، المرأة التي لم تتزوج تكون في بيت لا تقابل الرجال أبدا ولا تقابل النساء الأجنبيات أبدا، وإنما تكون في غرفة من غرفات البيت. فلذلك كانت تستحي كثيرا، لا تستطيع أن تكلم الرجال لحيائها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. والحياء حفظكم الله عرفه العلماء بأنه خلق فاضل، الحياء خلق فاضل يمنع الرجل عن ارتكاب سفاسف الأمور. الحياء خلق فاضل يمنع الإنسان عن ارتكاب سفاسف الأمور، يمنعه من الكلام السيء، يمنعه من الأفعال السيئة، يمنعه من الذهاب إلى الأماكن السيئة. هذا كله الحياء. وضد الحياء الفحش، نعوذ بالله، والله عز وجل يبغض الفاحش المتفحش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فالفاحش والمتفحش والألد الخصم هؤلاء فارقوا خلق الحياء والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق. ينبغي على المرأة أن تتربى على خلق الحياة، وأن لا تكذب الرجال، وأن لا تحاول الرجال إلا ضرورة، وإذا تكلمت مع رجل تتكلم من وراء حجاب، كما قال ربنا عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وعليها أن تتكلم بدون خلوة في الرجل. وكذلك على الرجل أن لا يخلو بالنساء المحرمات عليه، وعليه إن كلم المرأة أن يكلمها الكلام المعروف، كما قال الله عز وجل: وقلن قولا معروفا. وعلينا أن نتخلق بهذا الخلق. ومن التخلق بهذا الخلق عدم رفع الصوت، وعدم التكبر على عباد الله عز وجل، وعدم الصخب في الأسواق بلا فائدة، وعدم الذهاب إلى أماكن الشهوات والرئبة. كل هذا حفظكم الله من يعني من معاني خلق الحياة. كذلك حفظكم الله من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حسن عشرته. حسن العشرة من أعظم الأخلاق تجب على المسلم حفظكم الله أن يتخلق بها. ومعنى حسن العشرة أن يحسن الإنسان معاملة أهله، وأعظم الناس حقا على المسلم والداه، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوه ثم الأقرب فالأقرب. على المسلم أن يحسن معاملته لأبويه، معاملته لأقربائه، معاملته لجيرانه، معاملته للمسلمين عامة، معاملته للناس عامة، بل حتى معاملته للبهائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلعن ناقة فنهاه صلى الله عليه وسلم، ورأى رجلا يسيء معاملة ناقة أخرى فنهاه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في جرة أي في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه الآية ضمت حقوقا عظيمة يجب على المسلم أن يتأدب فيها وأن يتأدب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة. تقول عائشة رضي الله عنها لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، لا زوجة ولا خادمة، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأنس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وليس كل أمري ما يشتهي صاحبي، يعني كنت طفل صغير وكنت أخطئ، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا في أهله، وكان يعين أهله في أعمالهم، وكان يكون في حاجة أهله. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، فإذا أذن إلى الصلاة خرج إلى الصلاة، يعني يعينهم في ترتيب المنزل، يعينهم في الطبخ، يعينهم في خياطة الثوب، يعينهم في حلب الشاة ونحوها. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة. فما بالنا نحن معاشر الأحبة في الله لا نتأسى بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الرجال لا يحسن عشرة زوجته، كثير من الرجال لا يحسن تربية أبنائه، كثير من الرجال لا يحسن حق والديه، كثير من الرجال يقطع أرحامه. والله عز وجل أمرنا بأن نصل أرحامنا ونهانا أن نقطعهم. تعلقت الرحم بالله عز وجل فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. والعاقل لوالديه لا يدخل الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أمه إن أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فحسن العشرة أحبتي في الله مع الوالدين ومع الأقارب ومع اليتامى، في إحسان العشرة إليهم، في أن نبش في وجوههم، في أن نمسح على رؤوسهم إذا لقيناهم، فإن من مسح على رأي اليتيم فله بكل شعرة من شعرات حسنة. وكافر اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كافين في الجنة، وأشار بين السبابة والوسطى. وليتذكر الإنسان أنه قد يموت وأن أطفاله قد يصبحون أيتاما يوما من الأيام، فليعامل أيتام المسلمين كما يحب أن يعامل أطفاله لو مات وتركهم أيتاما. وكذلك الجار، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لجيرانه، كان يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالجار حفظكم الله وإن لم يكن مسلما وإن لم يكن على السنة فإن له حقا. فقد ساكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعض اليهود وبعض المنافقين وبعض من يعني كان في إسلامه شك كأهل النفاق وغيرهم، والله عز وجل يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحق الجار علينا حق عظيم، من حقوق الجار علينا حفظكم الله أن نحفظ أرضه، وهذه قضية مهمة جدا. كثير ما يقع قتال بين الجيران بسبب الحدود، فلا يجوز للمسلم أن يغير منار الأرض، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض. يقول في الحديث، في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. فقد يكون رجلان متجاورين فيأتي أحدهما إلى الحد الذي يفصل ويبين حد الأرضين فيغيره يقدمه ويؤخره. هذه تقع ويقع بسببها قتال. كم تقاتلت القبائل وكم تقاتل الجيران وكم ترافع إلى المحاكم بسبب متر أو مترين. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يغير منار الأرض، فإن من غير منار الأرض ملعون. وكذلك من حقوق الجار غض البصر دون محارمه، فإن الجار لا بد أن يرى محارم جاره ولا بد أن يسمع صوت محارم جاره. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يعطي جاره حقه، وعليه أن لا يخون جاره في أهله. كان أهل الجاهلية يتفاخرون بحفظ أبصارهم عن نساء جيرانهم. كان الجاهل يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس رعاية لجاره وصبرا على أذى جاره صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص، فمحارم جاره كمحارمه، وعرض جاره كعرضه، وأبناء جاره كأبنائه. عليه أن يحافظ على هذه الأمور الخطرة، وألا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره جاره بوائقه. فإذا كنت أخاف من جاري فهذه مصيبة عظمى، لأنه محل أمانتي ومحل ثقتي. فحسن العشرة حفظكم الله من أعظم أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم حفظكم الله أن يتعلم حسن العشرة، فإن حسن العشرة من أهم الأمور التي تجلب المحبة. ومن أعظم يعني الأمور التي تدل على حسن عشرة صاحبها السلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وكان يسلم على الكبير والصغير والحر والعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. وهذه قضية للأسف الشديد غفل عن هذا الخير العظيم كثير من الناس. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام. من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه يبدأ من لقيه بالسلام: السلام عليكم، كل من لقيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كان يسلم على الكبير ويسلم على الصغير ويسلم على حتى على الطفل الصغير كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ويسلم على الحر ويسلم على المملوك صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيت أخاك ينبغي لك أن تبدأه بالسلام، فلك 20 حسنة أو 30 حسنة أو 40 حسنة. ومن حق المسلم على المسلم إذا سلم عليه أخوه المسلم أن يرد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وحق المسلم على المسلم. قال وإذا سلم أن يرد عليه، إذا سلم أن يرد عليه. فقضية السلام أمر مهم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. والله إني أعرف رجالا يكثرون من السلام على الناس، قد امتلأت قلوب الناس حبا لهم من غير أن يعرفوهم. وأذكر مرة كنت في بعض البلاد الإسلامية ولقيت بعض المسلمين، فقال لي كيف حال فلان؟ قلت من فلان؟ قال ذاك الذي يسلم على الناس كلما رأى إنسان سلم عليه. قلت تعرف؟ قال لا والله ما أعرفه، لكن أحبه لأني كلما رأيته سلم متواضعه وحسن عشرته. فانظر كيف مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فينبغي حفظكم الله إذا خرج الرجل المسجد أن يسلم على كل من لقيه، وإذا خرج إلى السوق أن يسلم على كل من لقيه، وإذا رجع إلى بيته أن يسلم على كل من لقيه، وإذا دخل بيته مباشرة يقول السلام عليكم، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، معناها السالم من كل نقص وعيب في ذاته وأوقاته. وإذا قلت لأهل بيتك السلام عليكم حلت البركة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في رد السلام وتشميت العاطس وإكرام الضيف وعيادة المريض وتشييع الجنازة، كل هذا حفظكم الله من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وهي حقوق إخواننا علينا. فعلى المسلم حفظكم الله أن يعتني بهذه القضايا، فإذا سلم أخوه رد عليه السلام، وإذا عطس أخوه فحمد الله يجب عليه أن يشمت يقول يرحمك الله، وإذا مرض ينبغي له أن يعود، وإذا مات ينبغي له أن يشيع جنازته وأن يدعو الله له بظهر الغيب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأخلاق الفاضلة تجدونها مجتمعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصيكم أحبتي في الله بمراجعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه وقراءة شمائله صلى الله عليه وسلم، فإن في قراءة شمائله وقراءة السيرة واتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك على قدر الطاقة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وأسأل الله يجعلني وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، ممن حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله فسعد في ذلك في الدنيا في الآخرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير شيخ. في بعض أسئلة شيخ؟ في بعض أسئلة. سائل من ليبيا يقول هل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من تأثره بالسم؟
ورد هذا حفظكم الله في بعض الأحاديث، ولذلك يذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، نال فضل الشهادة لأن هؤلاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون، يعني فعلوا به هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر دست له يهودية سما في كتف شاة شوتها فأرسلتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت الشاة بذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومات بسبب هذا السم أناس ونجى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يشتكي، لا زال صلى الله عليه وسلم يشتكي من ذلك السم الذي أكله في من تلك الشاة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول ذكر الشيخ صفي الرحمن رحمه الله في الرحيق المختوم بنو كلب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. السؤال يقول: ما معنى قد أحسن اسم أبيكم؟
يعني جعل اسم أبيكم عبد الله، فإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اسمك عبد الله فكيف تعبد غير الله عز وجل؟ كيف تعبد غير الله عز وجل؟ هذا من العجب أن يسمي الإنسان نفسه عبد الله وهو يعبد غير الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: سلام عليكم، ماذا ينبغي على الأم فعله يوم الولادة في السنة بارك الله فيكم؟
أما يوم ولادة المرأة فلم يرد حفظكم الله في السنة شيئا إلا أنها تشكر الله عز وجل أن سلمها من هذا الأمر العظيم، وأن تحمد الله عز وجل سواء كان المولود ذكرا أم كانت المولودة أنثى، فكل من عند الله عز وجل، والله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. لكن ذكر العلماء من السنة في يوم تابعه أن يزال عنه القذى، أن يحلق رأسه وأن يسمى وأن يعق عنه. هذا حفظكم الله الذي ذكره الفقهاء رحمه الله.
سائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، لقد انتشر في الفترة الأخيرة فتنة القنوات الفضائية التي ما تركت بيتا إلا دخلته، وفي هذه المرة انتشرت إدخال القنوات الفضائية حتى لدى السلفيين والمتدينين، كمن يدخلون باقة كمثال باقة قنوات المجد وقناة الحكمة والناس التي يشرف عليها بعض الدعاة المصريين المخالفين للمنهج السلف، فنرجو من فضيلتكم نصيحة تقدمونها لإخواننا في هذا الباب، خصوصا وأنهم يحتجون بأن تلك القنوات بديلا عن القنوات الفاسدة، فنرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا.
النصيحة حفظكم الله لي ولكم ولجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وربنا عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى المسلم حفظكم الله أن يتقي الله وأن يحفظ وقته وأن يستعين الله عز وجل، ولا سيما في زمان الغربة، بطلب العلم الشرعي بتدبر كتاب الله. كان السلف رحمهم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة نقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به قدمه. فالنصيحة حفظكم الله أن نستعين الله عز وجل، وأن نملأ أوقاتنا بطلب العلم الشرعي أو بالعمل للدنيا، فإن من أنواع العبادة السعي في الأرزاق، السعي في الرزق، في طلب الرزق حتى يعف الإنسان نفسه ويعف أهله. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإن من شر أنواع الخيانة أن يضيع الإنسان من يعود ويشتغل بمثل هذه الأمور التي ليس فيها علم شرعي. فعلى المسلم حفظكم، فالإسلام محارب في كل مكان وفي كل زمان بقوة، فإذا نحن الذين هدينا إلى السنة نترك الساحة لأعداء الإسلام أو أهل البدع يعملون الليل والنهار ونحن نتسلى يمنة ويسرة. فالنصيحة حفظكم الله الاستعانة بالله وطلب العلم الشرعي، وإذا كان عندنا وقت فراغ دعونا إلى الله عز وجل على بصيرة وعلمنا غيرنا، أو طلبنا الدنيا عملنا عملا من الأمور الدنيوية نستعين بها على قضاء حوائجنا وأن نعز أنفسنا وأهلينا. وهكذا حفظكم الله النصيحة، أسأل الله عز وجل أن يصلح لكم النية والذرية.
سائل يقول: ما الموقف السلفي من أحداث الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنمارك؟
الموقف الصحيح هو ما وقفه العلماء الكبار حفظكم الله. أولا دعاء الله عز وجل أن يعز هذا الدين وأن يرد كيد الكائدين، وزيادة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله، وأن الأمم تداعى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذابون، وأنه سيساء إلى ذات الله عز وجل وإلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا معرفة حقيقة هؤلاء الأعداء، وأن الله عز وجل قال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحتاط لديننا ونعرف أنهم كذابون عندما ادعوا العدالة، وعندما ادعوا الديمقراطية، وعندما ادعوا المساواة، إن هذا كذب وهذا برهانه. وأن نحرص على أن نكون أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نصرف الحق، وذلك بتعلم سيرته وتعلم سنته ونشر سنته وسيرته عبر الآفاق، وأن نبغض بقلوبنا كل من صدر عنه مثل هذه الأمور، وأن نرفع أمرنا إلى علمائنا وإلى ولاة أمورنا لكي يتصرفوا التصرف العام، لأن التصرفات العامة ليست إلى أفراد الناس، وإنما هي ولاة الأمور العلماء والأمراء. أما التصرفات الخاصة فهي تصرفاتنا. أما حفظكم الله ما يجد في الساحة اليوم من أناشيد زعموا بها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تمثيليات زعموا بها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مظاهرات، أو بكاء، أو نحيب، أو عول، أو ما يسمى مقاطعة المنتجات الفلانية والعلانية، فهذا كله لا يدفع على السنة، وليس عليه دليل من السنة، ولم يذكره علماؤنا حفظهم الله ورعاهم، وإنما هي أحزاب تريد أن تظهر وتريد أن تكون ورقة رصد على المسلمين بتحريك هذه العاطفة، وإلا حفظكم الله فإن اليهود قالوا عن الله عز وجل: عليه من الله ما يستحقون، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وطعنوا في عيسى عليه السلام، وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فالذي يتصرف العلماء الكبار تصرفوا، والذي يتصرف لا أمور ما تصرفوا. أما أن نجعل أحزابا داخل البلاد الواحدة فهذا ليس من هدي السلف الصالح رحمه الله ورحمة واسعة.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من الجزائر يقول: ما حكم تعليق ملابس النساء على الدمى المجسمة على شكل امرأة، وهل يدخل التشبه بالكفار في ملابس النساء الداخلية؟
الدمى إن كان فيها رأس فهذا لا يجوز، أما إن كان الرأس غير موجود فأرجو إن شاء الله إذا كانت لا تعرض في الشارع، أرجو أن لا يكون بذلك بأسا، تعرض داخل. أما عرض الملابس الداخلية على هذه الدمى فهذا لا يجوز حفظكم الله أبدا، لأن هذا حفظكم الله فيه إثارة لشهوات كثير من الشباب المساكين. أما حفظكم الله عرض الملابس العادية المستورة على هذه الدمى إذا لم يكن لها رأس فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بذلك بأس. وأما التشبه الملابس الداخلية النسائية فالله عز وجل بين ما حرم علينا وبين ما أحل لنا، فإذا كان هذا اللباس سواء كان داخلي أو خارجي، واشتهر أن الكفار هم الذين يلبسونه فقط، أو اشتهرت به كافرة معينة، فهذا لا يجوز أن نتشبه به لا في الخارج ولا في الداخل. أما إذا كان لباس عادي يلبسه المسلم والكافر، تلبسه المسلم والكافرة، ولم يشتهر عند طائفة معينة الكفار، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما رأيكم في من يقرأ كتاب مباحث القرآن لمناع القطان وهو يعلم أنه من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من باب الاستفادة منه في هذا المبحث، وبحجة أنه لم يذكر في هذا الكتاب شيء من بدعه، وبماذا تنصحونه بالبديل من كتب أهل السنة؟
الكتب المؤلفة في الأمور العلمية والتي ليس لأهل البدع فيها مدخل لا بأس حفظكم الله بقراءتها، فهذا الكتاب حفظكم الله إذا كان هذا الرجل يعلم حال مؤلفه وعنده حصانة ومعرفة لشبهات القوم فلا بأس أن يقرأه، وإن كنت أنصح أن لا يقرأ كتاب إلا على شد، فهذا الكتاب وأمثاله من كتب التفسير أو كتب الحديث والمصطلح ونحوها، وإن كان كتب النحو ونحوها، وإن كان صاحبه عنده مشاكل، لكن كتب العقيدة لا يقرأ منها إلا الصافي فقط لا غير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا
يقول حفظكم الله بكتب كتبها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مباحث القرآن كرفع جواز المجاز عن الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز، ودفع إيهام الاضطراب عن كتاب رب الأرباب، وكتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذه القضية كأصول التفسير له ونحوها، فإن وكتب الشيخ ابن عثيمين كذلك، فإن فيها إن شاء الله فوائد عظمى في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول أخ يشتغل في النقل في فرنسا، ولما يحين وقت الفجر فهو في الطريق، هل تجب عليه الجماعة؟
إذا كان حفظكم الله في السفر فإن المسافر لا تجب عليه الجماعة إذا لم يجد يعني مكانا يصلي فيه، لكن يجب عليه أن يصلي الفجر في وقتها،
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول ما حكم التسمية بماريا علما بأنه اسم لكنيسة نصرانية كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بماريا ولم نعلم أنه غير اسمها.
ماريا حفظكم الله بهذا اللفظ هو ترجمة لمريم أم عيسى عليه السلام، وهي كلمة أعجمية، ومارية بهذا اللفظ، مارية بتاء التأنيث المربوطة، اسم لنوع من أنواع بقر الوحشي، وقد كانت امرأة في الجاهلية صاحبة مال كثير، وكان عندها قرطان عظيمان أهدتهما إلى الكعبة، فيضرب بذلك المثل خذه ولو بقرطي مارية، ومارية أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ملك مصر مع غلام وجارية أخرى، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية الأخرى واسمها سيرين ابن حسان بن ثابت رضي الله عنه، وتسرى هو بمارية رضي الله عنها، وهي صحابية جليلة صلى عليها عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة لما توفيت، وولدت له إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يرزق صلى الله عليه وسلم بولد غيره، وسواء كان اسمها ماريا أو مارية فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم دل على جوازه، وحتى نخرج من الخلاف نقول اسمها مارية، ومارية اسم عربي مشهور حفظكم الله.
أحسن الله عليكم. استدراك على سؤال الأخ الفرنسي يقول يشتغل في النقل وهو داخل المدينة.
نعم، إذا كان داخل المدينة وهو المدينة مسلمة ولا مدينة كافرة
من فرنسا
في فرنسا، على كل حال إذا تهيأ له في فرنسا مسجدا يصلي فيه الجماعة فهذا أفضل له، لأن صلاة الرجل في الجماعة تفضل عن صلاته في بيته أو منفردا ب 21 أو 25 أو 23 أو 27 درجة لا شك ولا ريب، إذا كان ما يتهيأ له وهذا صعب عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر أيضا، هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان له علم عظيم في التوحيد لكن ليس فقيها يعني في كتب الفقه؟ أريد التوضيح حفظكم الله.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام من أئمة السلف الذين جدد الله عز وجل على أيديهم هذا الدين، وقد اعتنى رحمه الله رحمة واسعة بالتوحيد، واعتنى رحمه الله رحمة واسعة بالحديث كذلك، وله في الحديث في الفقه على طريقة الحديث مصنف كبير جمع فيه أحاديث كثيرة جدا. لكن الشيخ رحمه الله لما رأى أن المسائل الفقهية الخطأ فيها يسير، وأن أعظم ما يقال على من أخطأ في المسائل الفقهية أخطأته، أما من أخطأ في المسائل العقدية قوله كفرته ويقال أشركته ويقال ابتدعته، ورأى أن الأمة أعظم ما ضيعت العقيدة اعتنى بباب العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بذل 13 سنة من عمره الشريف يعلم الناس لا إله إلا الله، يعلم الناس لا إله إلا الله. فالشيخ رحمه الله شأنه في ذلك شأن غيره من العلماء، له عناية بكل أبواب الفقه، لكن برز في باب وهو باب العقيدة لأهميتها، ولأنه داعية وأراد أن يتابع خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وإلا هو وتلاميذه رحمهم الله جميعا وحفظ أحياءهم لهم عناية في الفقه على طريقة أهل الحديث، وإن كانوا ينتسبون لمدرسة الحنابلة، فالانتساب للمذهب شيء والتعصب للمذهب شيء آخر، ولذلك العلماء لا يلومون الانتساب المجرد وإنما يلومون التعصب. نعم
أحسن الله إليكم. سائل وله علاقة بالمسألة القنوات الفضائية. نعم نعم لا شوية بس، ما حكم اقتناء الدش بحيث يضبط على القنوات العلمية والثقافية وقنوات الأطفال، علما بأنني شاب مستقيم ولا أريد أن يذهب الأبناء إلى الجيران ويشاهدون ما يخدش الحياة؟
هذه المسائل حفظكم الله في الحقيقة تدخل في باب الاجتهاد، والإسلام حفظكم الله جاء لجلب المصالح أو تكثيرها ولدفع المفاسد أو تقليلها، والإنسان سيسأل يوم القيامة عن رعيته، وهذه القنوات الفضائية بعضها فيه خير وبعضها فيه شر وبعضها فيه خير وشر في وقت واحد، فإن كنت حفظك الله عندك قدرة على أن تضبط كما قلت هذه القنوات بحيث لا ترى أنت شيئا محرما ولا يرى أهلك شيئا محرما ولا أبناؤك ولا ضيوفك شيئا محرما، فأرجو وأن توصي كذلك إذا مت أن تخرج هذه القنوات، أرجو إن شاء الله أن تكون بإذن الله عز وجل مفتاح خير لأهلك مغلق شر، وأخشى أن يتدرج الشيطان، لأن الشيطان حفظكم الله له خطوات، ويعني الإنسان إذا استسلم لخطوات الشيطان بالتدرج حفظكم الله سيتنازل قليلا 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 حتى يتركوا الحبل على الغارب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم إلى والشباب.
سؤال أخير شيخ، ما حكم بيع أدوات الحلاقة مع العلم أن بعضها تستعمل في حلق اللحى؟
نعم، بيع أدوات الحلاقة حفظكم الله الأصل فيه الجواز، لأن هذه آلات والآلات تستعمل فيما حرم الله وفيما أحل الله، لكن إذا تأكدت أن هذا الرجل سيأخذها ليحلق لحيته أرجو أنك تماطله أو لا تبيعه أو تسوف أو تحتال عليه أو تذهب يعني بأي طريقة، لكن أتادري سيحلق لحيته ويحلق شيئا آخر ما تعرف حفظك الله، فكيف فإذا كنت أنت لا تبيع وهذا لا يبيع كيف نؤدي السنة فيما افترض الله علينا من إزالة ما وجب الله علينا أن نزيله؟
جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.